看李伟吧。那你现在不读？
不就是？
不读仔细。
对。
طارت على محلها هذاك لحظة
شوف ما يتبقى
هذه زي
كبيرة ماسكة خلاص إن شاء الله تبتثبت
حب أنبه قبل الدرس أن الجمعة القادمة أنا غير متواجد في القصيم إن شاء الله حتى بس أحيطكم علما
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب التيمم: أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قوله أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد كما لو حبس في مكان لا تراب فيه ولا ماء ولا يستطيع الخروج منه ولا يجلب له ماء ولا تراب، فإنه يصلي على حسب حاله محافظة على الوقت الذي هو أعظم شروط الصلاة. والدليل على ذلك قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، لأن هذا عام. ومن هنا نأخذ أهمية المحافظة على الوقت، وأن الوقت أولى ما يكون من شروط الصلاة بالمحافظة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قبل التعليق على هذه المسألة، أحب أن أنبه على مسألة مرت معنا سابقا، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام: من غسل ميتا فليغتسل. وذكرنا أن العلماء في هذا قولان: منهم من يقول بالوجوب، ومنهم من يقول بالاستحباب. وقلنا إن القول الصحيح هو أن غسل الميت، الغسل من غسل الميت مستحب، وأن الوضوء منه واجب. وذكر ابن القيم رحمه الله قولا ثالثا، وهي رواية عن الإمام أحمد، وهو أنه إذا غسل المسلم كافرا، إذا غسل المسلم كافرا فإنه يجب عليه أن يغتسل. والحجة لهذا القول هو أمر النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه لما غسل أبا طالب أن يغتسل، أمره النبي أن يغتسل. وأما هذه المسألة وهي مسألة عادم الماء والتراب، هذا عليه أن يفعل، فالأمر كما قال الشيخ عليه رحمة الله أنه يتقي الله ما استطاع، فإن وجد الماء توضأ بالماء، فإن لم يجد الماء تيمم، فإن لم يتمكن لا من الوضوء ولا من التيمم صلى على حاله، صلى على حاله. ومن هنا أخذ العلماء من قول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، القاعدة الشرعية: لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز. هذه القاعدة يندرج تحتها مسائل كثيرة في الفقه، ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم. لا، الميت الكافر يغسل، يغسله ذووه، لكن إن كان ذووه من أهل الإسلام غسلوه. نعم. إيه، إذا بواره فغسله، وهذا هو الحديث. ولذا جاء رجل إلى ابن عباس فذكر له أن أباه مات كافرا، فأمره ابن عباس أن يغسله، أن يكفره، أن يدفنه. نعم. أي يصلي بقلبه، ها؟ يصلي بقلبه بنيته، ينوي الركوع القيام، ينوي الركوع وهكذا. أما القول بأنه يصلي بعينه فهذا لعل يأتينا إن شاء الله، لكن هذا أيضا لا أعرف له مستند. نعم. وفإن قال قائل: فما بال الصلاة لم تسقط عنها طالما أنه لم يستطع قائما ولا قاعدا ولا على جنب؟ نقول: لم تسقط عنه لقول الله تبارك وتعالى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. عليه يصلي إذا لم يستطع أن يصلي ويحرك أعضاءه، فإنه يصلي بقلبه وينوي لكل ركن من الصلاة نيته: القيام، الركوع، السجود. نعم.
قال المؤلف: ويجب التيمم بتراب. قال الشيخ رحمه الله: قوله ويجب التيمم بتراب هذا بيان لما يتيمم به، وقد ذكر المؤلف له شروطا. الأول: كونه ترابا، والتراب معروف وخرج به ما عداه من الرمل والحجارة وما أشبه ذلك، فإن عدم التراب كما لو كان في بر ليس فيه إلا رمل أو ليس فيه إلا طين لكثرة الأمطار فيصلي بلا تيمم لأنه عادم للماء والتراب. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا، وفي رواية: وجعل التراب لي طهورا. قالوا: هذا يخصص عموم قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لأن الأرض كلمة عامة والتراب خاص، فيقيد العام بالخاص. ورد هذا بأنه إذا قيد اللفظ العام بما يوافق الحكم العام فليس بقيد. وتقرير هذه القاعدة أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق حكم العام لا يقتضي تخصيصه. مثال ذلك
لا يقضي تخصيصه.
لا يقتضي تخصيصه. مثال ذلك إذا قلت أكرم الطلبة فهذا عام، فإذا قلت أكرم زيدا وهو من الطلبة فهذا لا يخصص العام، لأنك ذكرت زيدا بحكم يوافق العام. لكن لو قلت لا تكرم زيدا وهو من الطلبة صار هذا تخصيصا للعام، لأني ذكرته بحكم يخالف العام. ومن ذلك قول بعض العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع العشر، أنه يخصص عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الفضة مطلقة، لأنه قال وفي الرقة، والرقة هي السكة المضروبة، فيقال إن سلمنا أن الرقة هي الفضة المضروبة، فذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي تخصيصه. وهذه القاعدة أعني أن ذكر أفراد بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص، إنما هو غير التقييد بالوصف. أما إذا كان التقييد بالوصف فإنه يفيد التخصيص، كما لو قلت أكرم الطلبة ثم قلت أكرم المجتهد من الطلبة، فذكر المجتهد هنا يقتضي التخصيص، لأن التقييد بوصف، لأن التقييد بوصف. ومثل ذلك لو قيل في الإبل صدقة ثم قيل في الإبل السائمة صدقة، فالتقييد هنا يقتضي التخصيص. فتأمل، والصحيح أنه لا يختص التيمم
بالتراب. هنا يعني قبل أن ننتقل إلى هذه، يعني هذه القاعدة وهي القول بأن ذكر بعض أفراد العام لا يخصص العام، ليست على إطلاقها، بل يجب أن تقيد بفهم السلف الصالح. ولأجل هذه القاعدة ذهب الشيخ رحمه الله إلى أنه يشير بأصبعه بين السجدتين، واحتج بحديث ابن عمر كان إذا قعد في الصلاة أشار بأصبعه. فلما قيل قد جاء أن هذا في التشهد، قال رحمه الله ذكر بعض أفراد العام لا يخصص العام، فنقول بل ذكر بعض أفراد العام قد يخصص العام، وقد لا يكون مخصصا له. فإذا كان الأمر كذلك والعبادات مبناها على التوقيف، فينبغي رد المجمل إلى ما جرى عليه عمل النبي أو ما جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجرى عليه عمل الصحابة. ونحن لا نعلم صحابيا واحدا كان يشير بين السجدتين، ولا نعلم حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يشير بين السجدتين، ولا نعلم أحدا من أئمة الإسلام ممن صنف في الحديث أنه بوب باب الإشارة بين السجدتين، كلهم جعلوا الإشارة في التشهد، كلهم جعلوا الإشارة في التشهد الأول والتشهد الثاني. المقصود أن هذه القاعدة بالنسبة لهذه المسألة قد تكون صحيحة، فذكر التراب في قوله وجعلت تربتها لنا طهورا لا يدل على تخصيص قول النبي جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وإنما أفرد التراب بالذكر لأنه هو الأكثر وفرة عند الناس، وهذا لا بد من القول به. الشيخ يبيكم من المسألة الشيخ الآن أكملها.
قال الصحيح أنه لا يختص التيمم بالتراب بل بكل ما تصاعد على وجه الأرض. والدليل على ذلك أولا قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا والصعيد كل ما تصاعد على وجه الأرض. والله سبحانه يعلم أن الناس يطرقون في أسفارهم أراضي رملية وحجرية وترابية فلم يخصص شيئا دون شيء. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك مر برمال كثيرة ولم ينقل أنه يحمل التراب معه أو يصلي بلا تيمم.
بل قال شيخ الإسلام إن حمل التراب بدعة. نعم نعم. كيف امتنان؟
يعني لما التراب
لا لا ما هو بظاهر هذا، ما هو بظاهر هذا. نعم نعم. لأنه متوفر عند الناس، ها؟ موجود أمامهم. إن الآن يأتي مزيد. نعم كافي أكمل.
قال المؤلف طهور، قوله طهور هذا هو الشرط الثاني لما يتيمم.
المقصود يعني أن الإنسان يتيمم على الأرض الذي هو فيها، فإن كانت الأرض فيها تراب تيمم على التراب، إن كانت الأرض ثلج تيمم على الثلج، إن كانت الأرض رمل تيمم على الرمل، وإن كانت سبخة أيضا تيمم عليها. وهذا أيضا يستنبط من قول الله تبارك وتعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وحيثما كنتم أنتم مأمورون بالصلاة، وقد تكون على أرض فيها تراب أو أرض رملية أو سبخة، فأنت والحالة هذه مأمور أن تتيمم عليها. قد جاء أيضا بيان ذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. ولو أننا جعلنا التراب متعينا في التيمم لما حصل مقصود الشارع من التوسعة والتسهيل والتيسير، بل حصل ضد ذلك. الشارع مقصوده لما قال فتيمموا صعيدا طيبا التيسير والتسهيل. فإذا أنت قلت لا بد من التراب فقد ضيقت ما وسعه الله عز وجل. الإنسان قد لا يجد الماء ولا يجد التراب، وعليه فإنه سوف يصلي بلا وضوء ولا تيمم. وهذا خلاف قول النبي فعنده مسجده وطهوره. نعم وشو الغبار إذا كان فيه شيء من التراب لا حرج. لا 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 التراب غير، وما يخفى عليك التراب غير، والأرض الذي حتى السبخة ما عليها تراب ولا عليها رمل. قد جاء هذا عن كثير من السلف، غير واحد من السلف التيمم على الثلج وعلى الرمل. كل ما على وجه الأرض، كل ما على وجه من جنسها، يعني الأشجار مثلا ما تدخل في هذا. إلى حرج إذا كان ما يستطيع فلا حرج في ذلك، أو صخرية يتيمم عليها. فتيمموا صعيدا طيبا. نعم.
قال طهور، قوله طهور هذا هو الشرط الثاني لما يتيمم به، وهو إشارة إلى أن التراب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أولا طهور، ثانيا طاهر، ثالثا نجس. كما أن الماء عندهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، خرج بقوله طهور التراب النجس الذي أصابه بول ولم يطهر من ذلك البول. الدليل قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، والطيب ضد الخبيث، ولا نعلم خبيثا يوصف به الصعيد إلا أن يكون نجسا. وخرج أيضا التراب الطاهر كالذي يتساقط من الوجه أو الكفين بعد التيمم، وكان لو ضربت الأرض وغبرت ومسحت وجهك ثم أتى شخص وضرب على يديك ومسح فلا يشرك، لأن التراب الذي على اليدين مستعمل في طهارة واجبة فيكون طاهرا غير مطهر. أما لو تيممت على أرض
اللهم صل وسلم
وضرب على موضع ضرب يديك فهذا طهور وليس بطاهر، وقد نص الفقهاء على ذلك. وهذا شبيه بما لو توضأ جماعة من بركة واحدة فإن ماء البركة يبقى طهورا. والصحيح أنه ليس في التراب قسم يسمى طاهرا غير مطهر كما سبق في الماء. قوله قال
يعني والصواب أن يقال إن الأصل الذي بنوا عليه هذا الحكم باطل، وما مني على الباطل فهو باطل. فالتقسيم الماء إلى طاهر مطهر وطاهر غير مطهر تقسيم باطل، وما تفرع على هذا التأصيل فإنه باطل. نعم.
قال المؤلف: غير محترق له غبار. قوله غير محترق هكذا في بعض النسخ، وهذا هو الشرط الثالث من شروط المتيمم به. فلو كان محترق كالخزف والإسمنت فلا يجوز التيمم به، وهذا ضعيف. والصواب أن كل ما على وجه ما على الأرض من تراب ورمل وحجر محترق أو غير محترق وطين رطب أو يابس فإنه يتيمم به.
يعني طبعا مستثنى الجواهر على اختلافها، أنه لا يتيمم عليها، يعني أشياء ليست من جنس الأرض. نعم. والله لا يظهر لي أنه إن كان عنده غير الإسمنت يتيمم عليه أفضل، وإن ما عنده غير الإسمنت يتيمم بالإسمنت، وإلا إن كان عنده غيره فالأولى والأفضل يتيمم على غيره. لا ما لا لا ما يتيمم عليها، هذه ليست من جنس الأرض. إيه لا شك، ليس من الصعيد هو، هو من الصعيد. نعم.
قال له غبار، هذا هو الشرط الرابع من شروط المتيمم به. فإن لم يكن له غبار لم يصح التيمم به كالتراب الرطب. على هذا لو كنا في أرض أصابها رش مطر حتى ذهب الغبار فلا نتيمم عليها بل نصلي بلا تيمم. والدليل على ذلك قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قالوا من التبعيض، ولا تتحقق البعضية إلا بغبار يعلق باليد. ويمسح به الوجه واليدان. والصحيح أنه ليس بشرط، والدليل على ذلك أولا عموم قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، ثانيا أنه صلى الله عليه وسلم كان يسافر في الأرض الرملية والتي أصابها مطر ولم ينقل عنه
ترك.
وأما قولهم إن من تبعيضية فالجواب عنه أن من ليست تبعيضية بل لابتداء الغاية، فهي كقولك سرت من مكة إلى المدينة. وهذا وإن كان خلاف الظاهر إلا أنه الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يكن يدع التيمم في مثل هذه الحال. ومما يبين هذا أن آية النساء ليس فيها من، قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وآية النساء سبقت آية المائدة بسنوات. وأيضا في حديث عمار رضي الله عنه الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب بكفيه الأرض نفخ فيهما، والنفخ يزيل الغبار وأثر التراب. واشترط الأصحاب أن يكون التراب مباحا، فإن كان غير مباح
أو هو يعني يدلك على أن تلك القيود التي أتوا بها يعني ليست صحيحة. آخر آية التيمم فإن الله عز وجل قال ما يريد الله ليجعل عليكم إيش من حرج، ومن نص في العموم، فهي أزالت كل حرج وعليه، فإن كل هذه التفريعات التي والقيود التي ذكروها هي ملغية بقوله تبارك وتعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وهذه التفريعات توقع في الحرج. نعم.
واشترط الأصحاب أن يكون التراب مباحا، فإن كان غير مباح فلا يصح تيممه منه كما لو كان مسروقا. وهذه المسألة خلافية، والخلاف فيها كالخلاف باشتراط إباحة الماء للوضوء والغسل. أما لو كان التراب تراب أرض مغصوبة فإنه يصح التيمم منه كما لو غصب بئرا فإنه يصح الوضوء من مائها. ولكن قال الفقهاء رحمهم الله يكره الوضوء من ماء بئر في أرض مغصوبة. قال المؤلف وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كعب. قوله وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كعب، والدليل على ذلك قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وهو كقوله تعالى في الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق. والكوع هو العظم الذي يلي الإبهام، وأنشده وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. والدليل على أن المسح للكوعين أولا قوله تعالى وأيديكم منه، واليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف بدليل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والقطع إنما يكون من مفصل الكف. ثانيا حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه ولم يمسح الذراع. وقال بعض العلماء إن التيمم إلى المرفقين، واستدلوا بما يلي: أولا ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. ورد هذا بأن الحديث ضعيف شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة في صفة التيمم، وأنه ضربة واحدة والمسح إلى الكوع فقط. ثانيا قياس التيمم على الوضوء، ورد هذا القياس بأمرين. الأول أنه مقابل للنص، والقياس المقابل للنص يسمى عند الأصوليين فاسد الاعتبار. الثاني أنه قياس مع الفارق، والفرق من وجوه. الوجه الأول أن طهارة التيمم مختصة بعضوين، وطهارة الماء مختصة بأربعة في الوضوء وبالبدن كله في الغسل. الوجه الثاني أن طهارة الماء تختلف فيها الطهارتان، وطهارة التيمم لا تختلف. الوجه الثالث أن طهارة الماء تنظيف حسي، كما أن فيها تطهيرا معنويا، وطهارة التيمم لا تنظيف فيها. الدليل الثالث أن اليدين، الوجه الثالث أن اليدين في التيمم جاءت بلفظ مطلق فتحمل على المقيد بآية الوضوء، ورد هذا بأنه لا يحمل المطلق على المقيد إلا إذا اتفق في الحكم، أما مع الاختلاف فلا يحمل المطلق على المقيد.
هذه المسألة في الحقيقة للعلماء فيها ثلاث أقوال. القول الأول أن التيمم للكفين، والقول الثاني أن التيمم إلى المرفقين، والقول الثالث أن التيمم إلى الآباط. أما القول الأول فدليله واضح وظاهر، وهو حديث عمار. وأما القول الثالث فدليله شاذ وليس عليه العمل مطلقا، أعني إلى الآباط. وأما التيمم إلى المرفقين فقد جاء فيه الحديث، وهو محتمل للتحسين بل للتصحيح، ويعضد هذا الحديث ما جاء عن الصحابة بأسانيد صحيحة لا غبار عليها، ومنهم ابن عمر ومنهم علي وغيرهم، ولعله أيضا جابر، أنهم كانوا يتيممون ويمسحون إلى المرفقين. وعليه فإن التيمم يكون له صفتان: صفة مجزئة يسقط بها الواجب، وهي التيمم للكفين فقط، ضرب الكفين بالأرض، وصفة كاملة وهي التيمم إلى المرفقين. ومما يقوي هذا أن لا نعلم أحدا من الصحابة أنكر الصفة الثانية، وهي التيمم إلى المرفقين. كما أن الصفة الأولى جاء فيها الحديث الصحيح الصريح الذي لا خلاف فيه، وعليه إذا تيمم لكفيه فيكفيه ضربة واحدة لوجهه وكفيه، وإذا تيمم للمرفقين ضرب ضربتين، ضربة لوجهه وضربة ليديه إلى المرفقين. نعم.
قال المؤلف: وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر. قوله وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر يعني أن من فروض التيمم في الحدث الأصغر الترتيب والموالاة، فالترتيب أن يبدأ بالوجه قبل اليدين، ودليله قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فبدأ بالوجه قبل اليدين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به. والموالاة أن لا يؤخر مسح اليدين زمنا، لو كانت الطهارة بالماء لجف الوجه قبل أن يطهر اليدين. وعللوا أن التيمم بدل عن طهارة الماء، والبدل له حكم المبدأ، ولما كان واجبين في الوضوء وجبا في التيمم عن الحدث الأصغر، أما بالنسبة للأكبر كالجنابة فلا يشترط الترتيب والموالاة لعدم وجوبهما في طهارة الجنابة، وهذا هو المذهب. وقال بعض العلماء إن الترتيب والموالاة فرض فيهما جميعا، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمار وهو جنب: إنما يكفيك أن تقول في يديك هكذا، ففعل التيمم مرتبا متواليا. قالوا: وقياس التيمم على طهارة الحدث الأكبر في عدم وجوب الترتيب والموالاة قياس مع الفارق، لأن البدن كله عضو واحد في طهارة الحدث الأكبر بالماء، وفي التيمم عضوان. وقال بعض العلماء إنهما ليسا فرضا في الطهارتين جميعا. والذي يظهر أن يقال إن الترتيب واجب في الطهارتين جميعا أو غير واجب فيهما جميعا، لأن الله تعالى جعل التيمم بدلا عن الطهارتين جميعا والعضوان للطهارتين جميعا. وبالنسبة للموالاة الأولى أن يقال إنها واجبة في الطهارتين جميعا، إذ يبعد أن نقول لمن مسح وجهه أول الصبح ويديه عند الظهر إن هذه صورة التيمم المشروعة.
الذي يظهر والله أعلم أن الترتيب ليس بواجب، وذلك أن الواو في قول الله تبارك وتعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم لا تقتضي الترتيب في اللغة العرب، وإنما تقتضي مطلق الاشتراك في الشيء. ومثل هذا الحكم لا نستطيع أن نقوله بمجرد فهمنا لنص من آية أو حديث، بل لابد أن يكون عندنا سند إلى أحد من الصحابة يقول لنا هذا القول، وإلا فلو أنه ضرب يده بالأرض ومسح يديه ثم مسح وجهه فلا حرج، أو عكس فلا حرج. أما الموالاة فالذي يظهر أيضا أنها ليست شرط، ولكن هذا فيه تفصيل أيضا. فإن كان يصدق عليه مع عدم الموالاة التيمم فإنه يقال إن التيمم صحيح، مثل لو أنه مثلا تيمم ضرب وجهه ثم دعاه أحد ثم خرج إليه ثم عاد ثم مسح على، نقول لا حرج. ولكن كونه بيضرب يتيمم الصبح لوجهه والظهر نقول هذا خلاف ما جاء في الحديث، وهو قول النبي: إنما يكفيك أن تقول هكذا، ضرب يديه بالأرض ومسح وجهه ويديه. في رواية بدأ باليدين، في رواية بدأ بالمسح بالوجه. نعم، يعني ما نستطيع أن نقول، يعني ليس هناك، يعني إذا من أخذ بظاهر الآية فلا حرج، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، يبدأ بالوجه ثم اليدين. ولكن كما تقدم الواو لا تقتضي إيش؟ لا تقتضي الترتيب. نعم، لكن ولذلك لاحظ يعني أنه يعني في مسألة الوضوء لما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، يعني بعض العلماء لم يأخذ، قال هذه ما تدل على الترتيب. قال الإمام أحمد: الذي يدل على الترتيب فيها أن الآية فيها ممسوح بين مغسولات، ممسوح بين وهو الرأس. قال والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة. والسنة جاءت بتأكيد هذا الأمر وهو النبي لم يتوضأ إلا مرتبا كما جاء في الآية. إذا لاحظ أنت الآن حتى 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 في الوضوء بعضهم قال لا يشترط الترتيب، فكيف بآية التيمم؟ لا الشيخ السام أذكر أنه قال الموالاة، قول بالموالاة في التيمم بدعة.
قال المؤلف وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره. قوله وتشترط النية، الشرط في اللغة العلامة، ومنه قوله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها أي علاماتها. وفي اصطلاح الأصوليين ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. مثاله الوضوء شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدمه عدم الصحة ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة، لأنه قد يتوضأ ولا يصلي. والسبب ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. فالفرق بينه وبين الشرط أن السبب يلزم من وجوده الوجود بخلاف الشرط، والمانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود عكس الشرط. وقوله النية سبق الكلام عليها. قوله لما يتيمم له من حدث أو غيره، من حدث متعلق بيتيمم وليست بيانا للضمير في له، وذلك أن عندنا شيئين متيمما له ومتيمما عنه، والمؤلف جمع بينهما، فلا بد أن ينوي نيتين. الأولى نية ما يتيمم له لنعرف ما يستبيحه بهذا التيمم. وتعليل ذلك أن التيمم مبيح لا رافع على المذهب، ولا يستباح الأعلى بنية الأدنى. فلو نوى بتيممه صلاة نافلة الفجر لم يصلي به الفريضة، ولو نوى الفريضة صلى به النافلة، لأن النافلة أدنى والأدنى يستباح بنية الأعلى. الثانية نية ما يتيمم عنه من الحدث الأصغر أو الأكبر. وقول المؤلف رحمه الله وغيره
هذا كله يلغيه قوله تعالى ما يريد الله يجعل عليكم من حرج. نعم.
الثانية نية ما يتيمم عنه من الحدث الأصغر أو الأكبر. قول المؤلف رحمه الله وغيره يعني به النجاسة.
ولاحظ آخر الآية ماذا قال؟ قال ولكن يريد طهيركم. هذا يدل على أن التيمم طهارة مثله مثل الوضوء، إلا ما دل الدليل على تخصيص الوضوء به كما سيأتي، أو التيمم به. نعم. اللهم صل على محمد.
يعني به النجاسة التي على البدن خاصة. مثال ذلك إذا أحدث حدث أصغر وأراد صلاة الظهر يقال له انوي التيمم عن الحدث الأصغر وانويه لصلاة الظهر. وأما بالنسبة لطهارة الماء فلو نوى الصلاة ولم يطرأ على باله الحدث ارتفع حدثه، وكذا لو نوى رفع الحدث ولم يطرأ على باله الصلاة ارتفع حدثه وصلى به الفريضة. وإذا قلنا بالقول الراجح إن التيمم مطهر ورافع فنجعل نيته حينئذ كنية الوضوء، فإذا نوى رفع الحدث صح، وإذا نوى الصلاة ولو نافلة صح وارتفع حدثه وصلى به الفريضة. قال المؤلف فإن نوى أحدهما لم يجزئه عن الآخر. قول فإن نوى أحدهما لم يجزئه عن الآخر أي إن نوى أحد ما يتيمم عنه، فإذا نوى الأصغر لم يرتفع الأكبر. فإن نوى أحد ما يتيمم عنه فإذا نوى الأصغر لم يرتفع الأكبر. نوى الأكبر لم يرتفع الأصغر، وإن نوى عن نجاسة بدنه لم يجزئه عن الحدث، وإن نوى الجميع الأصغر والأكبر والنجاسة فإنه يجزئه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. قال المؤلف: وإن نوى نفلا أو أطرق لم يصلي به فرضا، وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل. قوله: وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا، مثال تيمم للراتب القبلية فلا يصلي به الفريضة لأنه نوى نفلا، والتيمم على المذهب استباح ولا يستبيح الأعلى بنية الأدنى. وقوله: أو أطلق، أي نوى التيمم للصلاة وأطلق فلم ينوي فرضا ولا نفلا، لم يصلي به فرضا، وهذا من باب الاحتياط. قوله: وإن نواه صلى كل وقته فروضا.
أنا نقول بل هذا من باب التكلف وليس من باب الاحتياط. نعم.
أي إذا نوى التيمم لصلاة الفريضة صلى كل وقت الصلاة فرائض ونوافل، فله الجمع في هذا الوقت وقضاء الفوائد، ويصلي النوافل الراتبة وغير الراتبة ما لم يكن الوقت وقت نهي، وإنما نص على ذلك لأن بعض السلف قال يتيمم لكل صلاة، فكلما سلم من صلاة تيمم الأخرى، وهذا ضعيف، والصواب ما قاله المؤلف.
لم ينقل عن السلف عن أحد من السلف أنه قال تيمم لكل صلاة، هذا الكلام الذي قاله المؤلف وهذه التفريعات لا نعرفها عن أحد من الصحابة، ويأتي المنقول عن الصحابة في ذلك. نعم.
قال المؤلف: ويبطل التيمم بخروج الوقت. قوله: ويبطل التيمم بخروج الوقت، هذا شرور في بيان مبطلات التيمم، وهي خروج الوقت الأول، أي وقت الصلاة التي تيمم لها، فإذا تيمم لصلاة الظهر بطل بخروج الوقت فلا يصلي به العصر. قالوا: لأن هذه استباحة ضرورة فتقدر بقدر الضرورة، فإذا تيمم للصلاة فإن تيممه يتقدر بقدر وقت الصلاة. واستثنوا من ذلك: أولا، إذا تيمم لصلاة الظهر التي يريد أن يجمعها مع العصر فلا يبطل بخروج وقت الظهر، لأن الصلاتين المجموعتين وقتهما واحد. ثانيا، إذا تيمم لصلاة الجمعة وصلى ركعة قبل خروج الوقت ثم خرج الوقت فإنه يتمها، لأن الجمعة لا تقضى فيبقى على طهارته، وهذا ليس بواضح، لأننا إذا قلنا إن خروج الوقت مبطل لزم من ذلك بطلان صلاته فيخرج منها ويصلي ظهرا، والصحيح أنه لا يبطل بخروج الوقت، وأنك لو تيممت لصلاة الفجر وبقيت على طهارتك إلى صلاة العشاء فتيممك صحيح، وما عللوا به فهو تعليل عليل لا يصح. والدليل على ذلك ما يلي: أولا، قوله تعالى بعد أن ذكر الطهارة بالماء والتراب: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. إذن فطهارة التيمم طهارة تامة. ثانيا، قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والطهور بالفتح ما يتطهر به، وهذا يدل على أن التيمم مطهر ليس مبيحا. ثالثا، قوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. رابعا، أنه بدل عن طهارة الماء، والبدل له حكم مبدل.
الذي يظهر الله أعلم أن الماتن أصاب في هذه المسألة، وهو أنه يتيمم لكل صلاة أي فريضة، يتيمم لصلاة الظهر فإذا دخل وقت العصر تيمم، وإذا دخل وقت المغرب تيمم، وإذا دخل وقت العشاء تيمم، وهذا هو المحفوظ عن الصحابة رضي الله عنهم. وأنا الآن لا أعلم بينهم نزاعا وجاء عن غير واحد منهم، منه ابن عمر وعلي وجابر وابن عباس، ذكر هذه الأثار المنذر في الأوسط وابن شيبة في مصنفه. فالذي يظهر والله أعلم، حتى شيخ الإسلام كان يقول إن تيمم الظهر مثلا يكفيه للعصر، لا يحتاج يتيمم. ثم رأيته في موطن آخر قال: والتيمم لكل صلاة هو أعدل الأقوال، وهو الذي جاءت به الآثار عن الصحابة. التيمم لكل صلاة قال هو أعدل الأقوال، وهو الذي جاءت به الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم. إذن التفريعات السابقة كلها لا مستند لها، أما التيمم لكل صلاة فهذا ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم. وهذا له وجه، فإن الإنسان مأمور عند دخول كل وقت إيش؟ أن يتوضأ وينظر هل حضر الماء ولا ما حضر الماء، فإن أيس من الماء تيمم. وعلى كل حال إذا جاء نهر الله بطل نهر إيش؟ معقل. وطالما أنه جاء عن الصحابة جاءت هذه الآثار عن الصحابة فهم الأئمة، وهم الذي قال الله عز وجل فيهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي العلماء. نعم. أي لا الذي يظهر أنه على الوجوب مو على الاستحباب، واضح؟ لابد إذا دخل وقت الصلاة الثانية تيمم وجوبا مو باستحبابا. نعم. لا يحمل الاستحباب، لا يحمل على الاستحباب بارك الله فيك، لأنه يعني استحباب تكرار التيمم حتى هذا يحتاج إلى دليل. طالما أنه على طهارة، فمن قال يستحب له أن يتيمم مرة أخرى فليأتي إيش؟ فليأتي بالدليل، واضح؟ ده قياس، فتحنا باب القياس عندنا. قال لا، الذي يظهر والله أعلم أنه يتيمم لكل صلاة وجوبا، وهذا ما قصده الصحابة، وإلا ما قالوا يتيمم إيش لكل صلاة، طالما أنه ما قال يتيمم لكل صلاة. نعم. أي نعم، يتيمم تيمما واحدا، ها؟ إذا جمع الصلاتين فإنه يكفيهما تيمم واحد. لا هم مبيح، احنا نقول، ما احنا نقول مثلهم، احنا نقول اذا تيممت لصلاه الظهر فتيممك يعني لك مثل الوضوء تماما، واضح؟ غير انه اذا دخل وقت الصلاه الاخرى فانك تتيمم. إذا لاحظ، نحن نقول بوجوب، الحين ألسنا نقول نحن الآن إذا حضر الماء وجب عليه التيمم؟ أليس هو على طهارة؟ ولكن جاء النص بذلك، فإذا وجد الماء فليتق الله إيش؟ ولو مسه بشرته، والدين اتباع ما هو برأي. لا حرج، واضح؟ لو دخل وقت صلاة الظهر مثلا وتيمم بنية النافلة فله أن يصلي به الفريضة، لكنه ما تيمم إلا بعد إيش؟ دخول الوقت. خروج الوقت يعتبر مبطل بغض النظر احنا قد ما انتبه حتى يعني ما قد ما نقول مثلا انه انتقض حدثه، ما نقول هذه امور الله اعلم بها او ايش، امور عند الله ما ندري وش، لكن نقول انه يجب عليه ان يتيمم مره اخرى لدخول وقت صلاه العصر. وقلنا لعلهم رضي الله عنهم اخذوا هذا من انه مامور ها بالوضوء ها في عندما يقوم لكل ايش، عندما يقوم لكل صلاه وهو مامور ان يتوضا. فاذا كان الامر كذلك فانه حينئذ يتيمم تيمما يخص هذه الصلاه التي يريد ان يصليها، الظهر العصر المغرب العشاء. وكنت انا في الحقيقه في السابق اذهب الى انه يكفيه التيمم طالما انه لم يحدث، وكنت كنا نقول ان ما ذكره الحافظ في البلوغ من حديث ابن عباس مرفوعا قال من السنه ان يتيمم لكل صلاه، في اسناده الحسن بن عماره وهو ضعيف وعليه فانه لا يجب. ولكن بعدما وقفنا على هذه الآثار عن الصحابة ولم نعلم بينهم فيها خلافا، قلنا بأنه لا بد من التيمم لكل صلاة. ولو أني أعلم أحدا من الصحابة خالف في هذه المسألة لقلنا إن للسلف قولان. والقول الذي تدل بفهمنا نحن يعني الآن هكذا، القول الذي تدل عليه الأدلة أنه لا يلزمه، واضح هكذا بفهمنا. ولكننا ولذلك قلت لك قبل قليل إن شيخ الإسلام كان يرى أنه يقوم إيش من كل، ثم قال وموجود هذا حبيته طبعا إيه؟ ثم قال لما ذكر وقال ويتيمم قال وهذا هو أعدل الأقوال وهو الذي جاءت به الآثار عن الصحابة. ولو كان هذا الوجه الاستحباب ما قال أعدل الأقوال أو رشي سأنه وجه مستحب ما الأمر فيه يعني، لكن يقصد إيش يتيمم وجوبا لكل صلاة. نعم لا لا، لأنك أنت الآن تقيس، والأمر ما في قياس، العبادة ما في قياس، واضح؟ أي نعم.
عدم اختيار
الصحابة على هذا المسألة لا يدل أنه مستحب أو كان واجب أو كان في خلاف. أنت عكست، العكس هو الصحيح، واضح؟ العكس هو الصحيح. الصحابي إذا قالك تيمم لكل صلاة فهو ما يقول لك على وجه الاستحباب ولا ايش، يأمرك به على وجه ايش الوجوب. نعم
تيمم الفجر
لا حرج، يفعل به كل شيء ها الى ان يدخل وقت صلاة الظهر، الى دخل وقت صلاة الظهر وراد ان يصلي الظهر تيمم
الضحى
كلش صورت، يصلي به ما شاء ويقرأ به ما شاء ويفعل به ما شاء هو الآن على، لكن إذا دخل وقت الصلاة ولم يتيسر له أن يتوضأ فإنه إيش يتيمم. نعم ضعيف جدا حسب الله.
الحديث هذا
إذا كان نعم لو كان الحسن بن عمارة لم يصل إلى درجة الترك، لكن عند البحث في هذا الحديث تبين له أن تبين لنا أنه موقوف على ابن عباس، واضح؟ أين على ابن عباس؟ وين ما صح من آثار الصحابة؟ أنا والله ما وقفت عليه في كتاب هذا، ما وقفت عليه في شرح لي أنا على البلوغ. ايوه قلنا وش المسألة هي قلناها تو هنا إذا كل صلاة ها ما ذكر هذا أعطني يا أبو الله فيك الأوسط المنذر ها عندك قدامك التفضل خذ هذا الله فيك واصل بعدين إيش واصل بسم الله لم ينقر عن الصحابة الخلاف في التيمم لكل صلاة الخلاف في التيمم نقل عنهم ايش التيمم لكل صلاه والحقيقه لو معي انا جهازي المحمول كان قراتكم الاثار لاني نقلتها عنهم في يعني نعم
قوله وبمبطلات الوضوء هذا هو الثاني من مبطلات التيمم وهو مبطلات الوضوء اي نواقض الوضوء مثال ذلك إذا تيمم عن حدث أصغر ثم بال أو تغوط بطل تيممه لأن البدل له حكم مدة وكذا التيمم عن الأكبر يبطل بموجبات الغسل وهذا ظاهر جدا قال المؤلف وبوجود الماء هذا هو الثالث من مبطلات التيمم وهو وجود الماء فيما إذا كان تيممه لعدم الماء فإذا تيمم لعدم الماء بطل بوجوده وإذا تيمم لمرض لم يبطل بوجود الماء لأنه يجوز أن يتيمم مع وجود الماء ولكن يبطل ببر لزوال المبيح وهو المرض ولهذا لو قال المؤلف وبزوال المبيح لكان أولى قوله ولو في الصلاة لو إشارة خلاف والعلماء إذا نصوا على شيء وهو داخل في العموم السابق دل على أنه على أن فيه خلاف يحتاج إلى الإشارة إليه لأن قوله ولو في الصلاة داخل في عموم قوله بوجود الماء فلو سكت ولم يقل ولو في الصلاة قلنا يبطل لأن كلام المؤلف عام وقد يشيرون إلى ذلك لدفع توهم خروج هذه الصورة من العموم لا للإشارة إلى خلاف وذهب كثير من العلماء إلى عدم بطلان التيمم إذا وجد الماء في الصلاة وهو رواية عن أحمد لكن قيل إنه رجع عنها وقال كنت أقول إنه لا يبطل فإذا الأحاديث تدل على أنه يبطل ودليل المذهب ما يلي أولا عموم قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا وجد ماء فبطل حكم التيمم وإذا بطل حكم التيمم بطلت الصلاة لأنه يعود إليه حدث ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم فإن وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته وهذا وجد الماء فعليه أن يمسه بشرته وهذا يقتضي بطلان التيمم ثالثا أن التيمم بدل عن طهارة الماء عند فقد فإذا وجد الماء زالت البدلية
هكذا بارك يقول لاحظوا بارك الله فيكم يقول روي هذا القول وشو تيمم لكل صلاة عن علي وابن عمر وابن عباس واضح عن علي قال التيمم لكل صلاة عند كل صلاة وعن ابن عمر قال يتيمم لكل صلاة وابن عباس كذلك نحوه وعمر بن العاص قال تحدث لكل صلاة تيمما عمرو بن العاص قال تحدث لكل صلاة تيمما هنا فيها بس حتى باب التنبيه ذكر ابن منذر عن ابن عباس قال يجزئ المتيمم أن يصلي الصلوات بتيمم واحد. أخاف واحد منكم يقف عليهم، هذا ما يصح سنده، سنده ضعيف جدا. الثابت عن ابن عباس هو الموافق لما جاء عن علي وابن عمر وعمر بن العاص رضي الله عنهم. نعم.
قال الثالث أن التيمم بدل عن طهارة الماء عند فقد، فإذا وجد الماء زالت البدلية فيزول حكمه، فحينئذ يجب عليه الخروج من الصلاة ويتوضأ ويستأنف الصلاة. ودليل القول الثاني ما يلي: أولا أنه شرع في المقصود والغاية وهي الصلاة لأنه تيمم لها، وإذا كان كذلك فقد شرع فيها على وجه مأذون فيه شرع، وهي فريضة من الفرائض لا يجوز الخروج.
وعلى فكرة بس حتى من باب الفائدة أقول لكم، ومن قال بهذا القول أنه يتيمم إيش؟ الإمام أحمد والشافعي وإسحاق بن راهويه والليث بن سعد ومالك ويحيى بن سعيد الأنصاري، هؤلاء كلهم قالوا إيش؟ يتيمم لكل صلاة. نعم نعم.
وإذا كان كذلك فقد شرع فيها على وجه مأذون فيه شرعا، وهي فريضة من الفرائض لا يجوز الخروج منها إلا بدليل واضح أو ضرورة. وهنا لا دليل واضح ولا ضرورة، لأن الأحاديث السابقة قد يراد بها ما إذا وجد الماء قبل الشروع في الصلاة، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. ثانيا أن الله عز وجل قال: ولا تبطلوا أعمالكم، والصلاة التي هو فيها الآن عمل صالح ابتدأه بإذن شرعي، فليس له أن يبطله إلا بدليل ولا دليل واضح. وهذه المسألة مشكلة، لأن العمل بالاحتياط فيها متعذر، لأنه إذا قيل الأحوط البطلان قيل إن الأحوط عدم الخروج من الفريضة، ونظير هذا فيما يتعذر.
يعني كأنه يقول الشيخ ليس فيه احتياط، إما أن تقول ها في البطلان، وإما أن تقول ما فيها احتياط، ما فيها يعني قول وسط. نعم.
ونظير هذا فيما يتعذر فيه الاحتياط، أن المشهور عن أبي حنيفة أن وقت العصر لا يدخل إلا إذا صار ظل كل شيء مثليه، وجمهور العلماء على أنه يخرج الوقت الاختياري إذا صار ظل كل شيء مثليه. فإن قيل لا حوط أن تؤخر حتى يصير ظل كل شيء مثليه فأنت آثم عند الجمهور، وإن قيل لا حوط أن تقدم فأنت عند أبي حنيفة آثم، وحينئذ لا بد أن نمعن النظر.
لا، هذه مسألة قد يقال إن فيها احتياط، لأن يعني حتى الذين قالوا إن ينتهي وقت العصر يقصدون وقت العصر الاختياري، وقت العصر إيش؟ وإلا وقت العصر كما قال النبي: وقت العصر ما لم تصفر الشمس فهو وقت لها. لكن شيخ الإسلام ذكر من المسائل التي لا يمكن أن يقال فيها احتياط مسألة قراءة الفاتحة خلف الإمام للمأموم، فقال هذه المسألة ما فيها احتياط، لأن من يقول إن قرأت إن لم تقرأ بطلت صلاتك، ومن والآخر يقول إن قرأت بطلت صلاتك، كلام إيش يقول بطلان، فما فيها احتياط، لا بد أن تأخذ بأحد القولين. نعم.
وحينئذ لا بد أن نمعن النظر لنعرف أي القولين أسعد بالدليل. والذي يظهر الله أعلم أن المذهب أقرب للصواب، لأنه وجد الماء وقال صلى الله عليه وسلم: إذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، ولأن خروجه من الصلاة حينئذ لإكمالها لا لإبطالها، كما قال بعض العلماء: في من شرع في الصلاة وحده ثم حضرت جماعة فله قطعها ليصليها مع الجماعة.
يعني ما يخفى عليكم هذه مسألة إيش؟ مسألة اجتهادية يعني. ف الذي يظهر لي والله أعلم من أتم صلاته فلا حرج عليه، ومن قطعها وتوضأ فلا حرج عليه. نعم. لا والكلام مو في مين قضي، الكلام في من صلى بالتيمم هم منفرد. إنه إيش؟ وش الدليل على أنه يقطع الصلاة؟ إيه يعني أنت تريد أن تنظر، فلا بد أن في دليل هذه المسألة التي تنظر يعني عليها. نعم.
قال لا بعدها، أي إذا وجد الماء بعد الصلاة لا يلزمه الإعادة، وليس مراده أن التيمم لا يبطل كما هو ظاهر عبارته. والدليل على هذا ما رواه أبو داود في قصة الرجلين اللذين تيمما ثم صليا ثم وجدا الماء في الوقت، فأما أحدهما فلم يعد الصلاة، وأما الآخر فتوضأ وعاد، فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فقال الذي لم يعد أصبت السنة، وقال الذي أعاد لك الأجر مرتين. فإن قال قائل أعيد لأنال الأجر مرتين، قلنا إذا علمت بالسنة فليس لك الأجر مرتين بل تكون مبتدعا. والذي أعاد وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لك الأجر مرتين لم يعلم بالسنة فهو مجتهد، فصار له أجر العملين الأول والثاني. ومن هذا الحديث يتبين لنا فائدة مهمة جدا، وهي أن موافقة السنة أفضل من كثرة العمل. فمثلا تكثير النوافل من الصلاة بعد أذان الفجر وقبل الإقامة غير مشروع، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك. وكذلك لو أراد أحد أن يطيل ركعتي سنة الفجر بالقراءة والركوع والسجود لكونه وقتا فاضلا بين الأذان والإقامة لا يرد الدعاء فيه، قلنا خالفت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ.
أنا أقول إذن يمكن أيضا قبل هذا، يمكن ما أدري ما رأيكم بهذا، أن نقول في من صلى وهو عادم من الماء ثم حضر الماء وهو يصلي، نقول طالما أنك الآن ابتدأت الصلاة ودخلت فيها وليس عندنا دليل صحيح صريح يبطل إيش الصلاة، فأنت تتم صلاتك هذه، وإن شئت أن تعيدها بالوضوء فلا حرج. نعم تتم صلاتك هذه لا تقطعها، فإن شئت أن تعيدها إيش لقول النبي للآخر لك الأجر إيش لك الأجر مرتين. ما يظهر لي أن هذا هو الأحوط، مثل ما قال الشيخ قبل قليل ما في احتياط هذه. لا 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 على أنها فريضة. أي في هذه الصورة جاء الدليل، واضح في هذه الصورة جاء الدليل. وأيضا هذه ذكرني المسألة التي كانت في الدرس الماضي، مسألة من خاف فوات الجمعة، فنقول نحن صلي مع الناس الجمعة بالتيمم ولا حرج إذا فرغ الناس توضأ وصلي الظهر، حتى ما يفوتك إيش الخير، وتسأل نفسك شيء يزول بصلاتك إيش، وتسأل وإن كنت عملك موافق للحق فقد أحرزت الجمعة، إن كان عملك موافق للحق فقد أحرزت إيش وما فاتك الجمعة. نعم. كيف؟ إيه؟ إيه بس النبي ما أقره، ما أقره لا تفعل هذا مرة أخرى، ها؟ في إيش؟ لا الآن عندنا حين أصل الحين هذا الحديث أصل لنا الآن، الفقه هذا هو، رب حامل فقه ليس بفقيه، وحب حامل فقه ليس إلى من هو أفقه منه. فأنت الآن هذا الحديث أصل عندك. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر صلي الصلاة في وقتها؟ واضح في الأمراء الذين ثم صلي معهم، ها؟ فإن كنت صلي الصلاة في وقتها ثم صلي معهم فإنها لك إيش؟ نافلة. وإلا كنت قد أحرزت صلاتك، وإلا كنت قد أحرزت إيش؟ ما راحت عليك صلاتك في الوقت. صورت شنو؟ مش دخل هذا الموضوع. لا لا لا، الحين النبي عليه الصلاة والسلام يعني لو كان عمله يعني مخالف للسنة أو مخالف لم يكن يبين له، ها؟ ورى النبي ما بين له، ورى ما قال له لا تفعل هذا مرة ثانية، ها؟ قال له لك الأجر مرتين. هو هذا هو والله عظيم أجرك الحين الكلام. الحين مو براحوا صلوا أحدهم أعاد بالوضوء والآخر ما أعاد، النبي أقرهما، أقر كلا الرجلين، أحدهما قال أجزأتك صلاتك، والآخر قال لك الأجر إيش مرتين. نعم.
قال والتيمم آخر الوقت براج الماء أولى. قوله والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى، أي إذا لم يجد الماء عند دخول الوقت ولكن يرجو وجوده في آخر الوقت، تأخير التيمم إلى آخر الوقت أولى ليصلي بطهارة الماء، وإن تيمم وصلى في أول الوقت فلا بأس. واعلم أن لهذه المسألة أحوالا، فيترجح تأخير الصلاة.
الآن يا إخوان يعني الآن أنا كلكم ما انتبهتم، الآن مو بالنبي قال لأبي ذر، أيضا حديث أنس كلامه الصحيح، صلي الصلاة في وقتها ثم صليها معهم فإنها لك إيش؟ نافلة. إذن هذا صريح يعني، ها؟ نعم. لا الله يبارك فيك، هو يعيد على أنها نافلة، ها؟ لأنه يخشى لأنهم يخرجون الصلاة عن وقتها. قال وإلا كنت قحرست إيش صلاتك، وإلا صلاة مع الجماعة خير له من صلاة الوحدة. لا هو على كل حال الذي عادي يختار يريده الله منهما ويقبله الله منهما هو الذي الله عز وجل أعلم، لكن المقصود هل هذا له أصل ولا ما له أصل؟ يعني سواء قلنا الأولى الفريضة والثانية النافلة أو عكس، ها؟ ما يقول لا، هل هذا له أصل في السنة ولا ما له أصل في السنة؟ هذا هو. ها؟ يعني نعيد الصلاة إن كانت الأولى قد كانت على وفق الدليل فهي الفريضة، والثانية إيش؟ نافلة، كما قال النبي إيش لأبي ذر عليه الصلاة والسلام، قال صلي معهم فإنها لك. إذا أنا وش قصدي يا أخوان، أنا ودي تفهمون من قول النبي صلي معهم مشروعية إعادة إيش الصلاة، هذا اللي أبي تفهمونه. إيه أنا أقول موجود ما أثناء الصلاة يتم الصلاة، فإن كان في نفسه شيء أعادها بالماء. لا لا بالاتفاق، إذا وجد الماء بعد قضاء الصلاة بالاتفاق ما كلهم يقولون ما يعني ما يجب عليه يعني، لكن قصد نحن في مسألة هذه مسألة الاحتياط نقول أتمها ثم بعد ذلك صليها مرة ثانية. نعم. لكن هذه تنفع معنا نفعا واضحا في من خاف فوت الجمعة، خاف إيش فوت الجمعة. نعم. سعد افتح اللمبة هذه ولا هذه.
قال فيترجح تأخير الصلاة في حالين، الأولى إذا علم وجود
لا لا مو بهذه لا لا هذه تشهر
وجود الماء. الثانية أيوه. إذا ترجح عنده وجود الماء لأن في ذلك محافظة على شرط من شروط الصلاة فهو
بس 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 خلاص
فيترجح على فعل الصلاة في أول الوقت الذي هو فضيلة ويترجح تقديم الصلاة أول الوقت في ثلاث حالات. الأولى إذا علم عدم وجود الماء. الثانية إذا ترجح عنده عدم وجود الماء. الثالثة إذا لم يترجح عنده شيء. وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا كان يعلم وجود الماء فيجب أن يؤخر الصلاة لأن في ذلك الطهارة بالماء وهو الأصل فيتعين أن يؤخرها. والراجح عندي أن لا يتعين أنه لا يتعين التأخير بل هو أفضل. لما أولا عموم قوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل في من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. ثانيا أن علمه بذلك ليس أمرا مؤكدا فقد يتخلف لأمر من الأمور وكلما كان الظن أقوى كان التأخير أولى. والمراد بقوله آخر الوقت الوقت المختار. والصلاة التي لها وقت اختيار ووقت اضطرار هي صلاة العصر فقط وقت الاختيار إلى اصفرار الشمس والضرورة إلى غروب الشمس. وأما العشاء فالصحيح أنه ليس لها إلا وقت فضيلة ووقت جواز. ووقت الجواز من حين غيبوبة الشفق ووقت الفضيلة إلى نصف الليل. وأما ما بعد نصف الليل فليس وقتا لها لأن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قد حددت وقتاً.
هذا يأتينا في المواقيت إن شاء الله. والصحيح أنه وقت لها وهذا الذي جاءت به الأحاديث والآثار. قال النبي ليس في النوم تفريط إنما التفريط من ترك الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة إيش الأخرى. وجاء عن الصحابة أن من طهرت قبل الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء. وهذا الذي عليه أكثر عامة وجماهير العلماء. أما مسألة إذا دخل وقت الصلاة وهو ليس على ماء هل الأفضل أن يؤخر أو يصلي كله ورد عن الصحابة. جاء عن ابن عمر وغيره ابن عباس أنه يصلي حتى لو كان الماء على غلوة أو غلوتين عنه ولا يؤخر. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه استيقظ وهو جنب. لاحظوا هذا في مسألة الجنابة استيقظ وهو إيش جنب الفجر فقال أترون أن ندرك الماء قبل طلوع الشمس قالوا نعم فانتظر حتى اغتسل إيش وصلى. ولكن ترى عمر عنده شيء وشو عمر ما كان يرى التيمم واضح. فالذي يظهر لي والله أن هذه العلة التي جعلت عمر يؤخر. أما المشهور والظاهر من الآثار عموما فيه أثر عن علي قال يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت لكنه ما يصح. إنما الآثار المعروفة عن الصحابة رضي الله عنهم أنه يصلي في أول الوقت بالتيمم ولا ينتظر. والذي يظهر لي أن هذا هو الأفضل أن هذا هو إيش هو الأفضل. أولا لأن أول وقت الصلاة هو الأفضل. حتى جاء في بعض الروايات أن النبي سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة أول إيش وقتها. أعلت هذه الزيادة ولكن لها ما يشهد لها من القرآن والسنة والأحاديث عموما. الأمر الثاني الإنسان ما يضمن هو يضمن مثلا لا قدر الله يجي شيء يموت يجي أمر عارض آخر يتخلف الماء ما يلقاه فالأولى أن يصلي بالتيمم في أول الوقت وإن رجع أن يحصل على الماء في آخر الوقت وقد يدل على هذا ويشير إليه قول النبي في الحديث أصبت إيش أصبت السنة، أصبت السنة. نعم. لا لا لا، الكلام في من راجي، رجاء أنه يقول خلاص الناس المحل الفلاني نصلي، نتوضأ ونصلي. أما الإنسان ما يدري فلا ريب أنه يعني أنه يعني أنه لا يعني لا ينبغي أن يكون في هذا خلاف، ها؟ أنه يصلي بالتيمم على طول. لكن الكلام في من رجي وجود الماء، هل الأفضل أن يؤخر أو يبادر؟ نقول الأفضل أن يبادر، ها؟ لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نعم. كم بدي؟ ها؟ ولا ما علقت هنا، جزاكم الله خير. استغفر الله العظيم. انا ظلمت الله. سبحانك الله. تذنب بخير؟ يلا عد. افتح من ايوه.